الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حاصل جواب الخطيب على ما ذكره الفخر الرازي أنه يمكن تأويل الصفة بالذات ويمكن تأويل الذات بالوصف، وحينئذ فتحل الصفة في محل المبتدأ وتحل الذات في محل الخبر، إلا أن هذا الجواب بظاهره يحتاج إلى تتميم. وحاصل ما يمكن أن يقال في الرد على الفخر الرازي أنه أولا نظرية الرازي فيها إسقاط لأحكام العقل واعتبارات المنطق لا على القضية الملفوظة، بل على ما هو أدنى منها رتبة، وهو الجملة الإسمية. عليكم السلام. فإن الجملة الإسمية قد لا تكون مرتبة على الكيفية التي يشترطها أهل الميزان، يعني المنطق، إذ قد نجد مبتدأ لو ترجمناه إلى القضية المنطقية لتحول إلى محمول، كما في مثل قائم الزيدان أو ما قائم الزيدان. طبعا قائم الزيدان عند من يجيز؟ ليش ما مثلنا بأقائم الزيدان؟ لأن أقائم الزيدان عندهم ليست قضية لأنها إنشائية، والقضية في المنطق هي الخبر. أيضا هذا دليل آخر، أيضا حتى أقائم الزيدان تصلح دليلا آخر لتبين لنا أن هناك فرقا بين ما يسمى بالجملة الإسمية وبين ما يسمى بالقضية في المنطق، التي ترتيبها الطبيعي ما هو؟ موضوع أولا ثم بعد ذلك يأتي المحمول. الآن أقائم الزيدان ليست قضية أصلا عند المناطق، لا قضية معقولة ولا قضية ملفوظة، مع ذلك هي جملة اسمية. قائم الزيدان قائم مبتدأ في الجملة الاسمية، لكن إذا أردت أن تترجمه إلى قضية منطقية تقول الزيداني قيام أو قائمان، فتجد أن قائمان يقع محمولا محكوما به. فإذا إسقاط أحكام القضية الملفوظة على الجمل الإسمية إنما يصح ويكون له وجهان: لو كان هناك تلازم بينهما، ولكننا نجد أن إحداهما تنفك عن الأخرى، تفارق الأخرى، تجد جملة إسمية ليست بقضية وقضية وهي ليست بجملة إسمية. الآن مثل قام زيد قضية، قضية ملفوظة لكنها ليست جملة اسمية. فحتى ترتب جميع أحكام القضية المعقولة والملفوظة على الجملة الاسمية لابد أن يكون هناك تلازم بينهما. أما وقد ثبت أن كلا منهما تختلف عن الأخرى وتفارق الأخرى، فحينئذ لا وجه أن نلتزم من ناحية نحوية بما يلتزم به المناطق فيما يسمونه قضية. وما ذكره الفخر الرازي من هذا القبيل، لماذا هو إسقاط؟ لأنه جعل محل المبتدأ هو محل للموضوع للمحكوم عليه. ونقول هذا عند النحاة هو الأصل، لكنه ليس دائميا، بل كثيرا ما تتم مخالفة الأصل. وكذا الحال في الخبر، جعله محلا للمنسوب وليس كذلك دائما عند النحاة والاعتبارات النحو. فالاعتبار النحوي شيء والاعتبار المنطقي شيء آخر. البحث المنطقي شيء له أدواته وقيمه وتقييماته ومبادئه، أما في النحو فهناك منهج آخر وأسلوب آخر وأدوات أخرى وتقييمات أخرى وما إلى ذلك. فهذا إشكال منهجي، هذا أولا. وثانيا، سلمنا صحة هذا الإسقاط، إلا أننا نقول بالإمكان تأويل الذات بالصفة وتأويل الصفة بالذات، وهذا هو ما جواب من؟ جواب الخطيب. لكن إذا جعلنا في هذا السياق، يعني هناك جواب أول قبله يأتي هذا الجواب حينئذ جوابا تنزليا، وهذا هو ما أراده الخطيب وإن لم يصرح بذلك. إذن بالإمكان أن نؤول الذات بالصفة والصفة بالذات، وحينئذ فلا ملازمة بين أن يكون محل المبتدأ هو المنسوب إليه وبين أن يقع في محل المبتدأ الصفة، لأننا أولناها. ولا ملازمة بين أن يكون محل الخبر هو المنسوب وبين أن يقع فيه الذات، لأننا أولنا. فهذه الملازمة التي لا يمكن انفكاكها عن القضية المنطقية يمكن انفكاكها عن الجملة الاسمية. ثالثا، الآن في مثل زيد قائم أو زيد المنطلق، حتى نكون فيما نحن فيه، زيد المنطلق لا زيد ذات وجوهرا ولا المنطلق صفة وعرضا، بل كل منهما لفظ دال على ما هو من أحوال الذات وشؤونها، لأن الأول يعبر عن الزيدية أي عن كون صاحب الذات حاملا لإسم زيد، وهذا من أحواله مما يعرض عليه. والمنطلق أيضا لفظ يعبر عن وصف الانطلاق الذي يثبت للذات. بل لكن الآن هو هذا اسم أو مسمى، لكن بل الآن يعني الآن هذا موضوع للوصف وهذا موضوع للتعبير عن الذات. لكن الآن الذات ما هي؟ لفظ زيد. نحن يعني الآن كلامنا في أي شيء؟ في زيد. أنت على ماذا تحكم بأنه مبتدأ؟ هل تحكم على مدلول زيد بأنه مبتدأ أو تحكم على زيد بأنه مبتدأ؟ طب فلا لفظ زيد ذات ولا لفظ المنطلق جوهر، وإنما كلاهما لفظان يعبران عن ما هو من أحوال الذات. الآن غاية الأمر، واحد يعبر عن نفس الذات والثاني يعبر عن وصف من أوصاف الذات، فالذات خارج عن اللفظين. فالذات خارج عن اللفظين، فما يمكن أن يقع في رتبة المنسوب إليه لا اللفظ الأول ولا اللفظ الثاني. يعني هذا مرجعه إلى الاعتراض الأول، هذا مرجعه إلى الاعتراض أنه نعم في القضية المعقولة لا ننظر إلى الألفاظ، نقول زيد قائم أو القائم زيدان لا يفرق حينئذ. لماذا؟ لأن ما لأنك حكمت بوصف خارجيا على ذات خارجية ولم تنظر إلى الألفاظ، فهذا هذه الأحكام إنما تجري في القضية الملفوظة، وما نحن فيه عالم الألفاظ، عالم الدوال، وفي عالم الدوال هذا لفظ وهذا لفظ وهما متساويان من هذه الناحية. غاية الأمر أن المعنى وهو الشيء الذي لم يذكر، الشيء الذي لم يذكر في الجملة الإسمية والذي لا إعراب له، ما هو؟ والمعنى، وإنما الذي يعرب ما هو؟ اللفظ. نعم يعرب اللفظ لأجل ما له من المعنى، لكن المعنى ليس معربا لا بالذات ولا ثانيا وبالعرب. فإذا كلامك إنما يجري فيما لو أغفلنا أو لو قطعنا النظر عن أن ما نحن فيه هو مقام الجملة والدال واللفظ، كلامك إنما يتم في عالم المجهولات. المهم لأن العمدة على الجواب الأول. وقيل نقرأ وقيل في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد، ماذا قيل؟ الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر لدلالته على الذات، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخر لدلالتها على أمر نسبيا، لأن معنى المبتدأ هو المنسوب إليه، ومعنى الخبر هو المنسوب، والذات هي التي ينسب إليها، والصفة هي التي تنسب، هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبرا أو المنطلق خبرا إذا جعلنا الواو استئنافية أو حالية. وهذا رأي الإمام الرازي، ورد بأن المعنى في مثل المنطلق زيد الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها، والاسم يجعل دالا على أمر نسبيا ومسندا. هذا تمام الكلام في أي شيء؟
في النظرية الثانية.
نعم. تمام الكلام في النظرية الثانية، وفي ماذا أيضا؟ وفي بحث تعريف المسند، بل وفي بحث إفراد المسند، لأنه تعريف المسند فرعه أن يكون مفردا. فيصل الكلام إلى نكتة الإتيان بالمسند جملة. نحن ذكرنا سابقا أن المراد من إفراد المسند ليس الإفراد في قبال التركيب، وليس الإفراد في قبال التثنية والجمع، وليس الإفراد في قبال الإضافة والشبه بالإضافة، وإنما الإفراد في قبال الجملة. إذن انتهينا الآن من حال من أحوال المسند وهي الإفراد، الآن نأتي إلى ما يقابلها وهو الجملة. بما أن كون المسند جملتان مقابل لكونه مفردا، فالنكتة الداعية إلى الأول لابد وأن تكون مقابلة للنكتة الداعية إلى الثاني، فلا بد من الرجوع إلى النكتة التي ذكرناها لإفراد المسند. ماذا كانت النكتة للإفراد؟ قلنا اجتماع سببين. النكتة للإفراد اجتماع سببين، أولهما عدم اقتضاء المقام إفادة التقوي، وعدم اقتضاء المقام الاتيان بالمسند سببيا. فإذا كانت النكتة للإفراد هي اجتماع هذين السببين، فلا محالة تكون النكتة لكون المسند جملة هي عدم الاجتماع، بمعنى أنك تأتي بالمسند جملة في أحد موردين: المورد الأول أن يكون المقام يقتضي إفادة التقوي. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب أفضل أنه لم يجتمع عدم إفادة التقوي مع عدم كون المسند سببيا. ليش؟ لأن المقام يقتضي التقوي فلم تجتمع. والمورد الثاني أن يكون المقام يقتضي الإتيان بالمسند سببيا. إذن حتى تأتي به مفردا لابد من انتفاء سببي الجملة، فعندما تريد أن تأتي به جملة فلا بد من وجود، يكفي وجود أحدهما، يكفي أنك تريد التقوي لتأتي بالمسند جملة، أو يكفي أنك تريد الإتيان به سببيا حتى تأتي بالجملة. بينما في الإفراد لم يكن يكفي إلا اجتماع عدم الأول مع عدم الثاني. ما معنى إفادة التقوي؟ تقدم قلنا المقصود من إفادة التقوي إفادة تقوي الحكم، تقوي النسبة، لا إفادة تقوي المسند ولا إفادة تقوي المسند إليه. ما معنى أن يكون السببية؟ أيضا تقدم قلنا المراد من السببية ليس هو الاصطلاح المشهور عند النحاة، وإنما المراد من السببية هو الاصطلاح الذي اخترعه السكاكي في علم البيان. ما هو؟ أن يكون المسند جملة علق على المبتدأ، علق بالمبتدأ بضمير، وهذا الضمير عمدة في هذه الجملة، مسند إليه في هذه الجملة. هذا هو المراد من المسند السببي. تقدم الكلام الآن الكلام فيه إذن المسند السببي ما هو؟ أن يكون الجملة التي علقت بالمبتدأ بواسطة ضمير عمدة. ليس بعمدة يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه. الآن البحث الذي لم نذكره هناك باعتبار أنه لم يكن محل لذكره، لأنه شوف في بحث الإفراد كان لدينا عدم إفادة للتقوي، أما هنا لدينا إفادة للتقوي، فلذلك يتجه لنا هنا أن نسأل أنه ما هو السبب في كون المسند الجملة يفيد التقوي. هذا السؤال لم نطرحه هنا لانتفاء الموضوع. الموضوع أصلا هناك ماذا كان؟ عدم إفادة التقوي، فلا معنى لأن نسأل هناك ما هو السبب في إفادته للتقوي، لذلك هذا البحث محله الطبيعي هنا. إذن ما هو السبب في أن كون المسند جملة من شأنه أن يفيد التقوي، تقوي الحكم؟ الآن يأتي تفصيل ذلك، ذكرنا بتكرر الإسناد لكن يأتي الآن تفصيل ذلك. اختلف في بيان السبب لإفادة المسند الجملة للتقوي على نظريتين. النظرية الأولى ما اختاره صاحب المفتاح وحاصله أن المسند الجملة يفيد التقوي لأنه يوجب تكرر الإسناد. تفصيل ذلك أنك إذا ذكرت مبتدأ في بداية الكلام فهذا المبتدأ من حيث كونه مبتدأ أي مخبرا عنه ومنسوبا إليه يكون طالبا لمجيء شيء بعده، يكون هو المنسوب وهو الخبر وهو المسند. فإذا أتممت كلامك، إذا شوف أنت في البداية قلت زيد، زيد من حيث كونه مبتدأ يعني أنت أوقعته في محل منسوب إليه المخبر عنه، فلا محالة يكون طالبا لمجيء شيء بعده على أن يكون هذا الشيء هو الخبر هو المسند هو المنسوب. فإذا أتممت كلامك وأتيت بعده بما يصلح لأن يكون مسندا ومنسوبا وخبرا فإن المبتدأ يتلقفه مبتدأ يتلقفه ويختص به لنفسه، ويصرفه إلى ذاته مما يؤدي إلى نشوء علاقة ونسبة بين ما أتيت به أولا وما أتيت به ثانيا. الآن شوف زيد مجرد أن طالب للمسند بمجرد أن يقع بعده شيء يصلح لأن يكون مسندا تتلقفه، يختص به لنفسه، يصرفه إلى نفسه. زيد رجلا، رجلا يتبادر منها ماذا؟ أنك جئت بها لماذا؟ لتخبر بها عن زيد. لماذا؟ لأنه جاء بعد الطلب. ولا فرق في ذلك بين أنواع الخبر. ما هي أنواع الخبر؟ الجملة والمشتق والجامد. هذا الأمر الذي ذكرناه الآن أنه يتلقفه فتنشأ بينهما نسبة وإسناد، هذا عام يشمل جميع أنواع الخبر. ما هي أنواع الخبر؟ الجملة والمشتق، جملة مثل يقوم، المشتق مثل قائما، الجامد مثل رجلا. فإذا كان الخبر مشتملا على ضمير معتد به ومسندا إلى ضمير المبتدأ فإن هذا الضمير من شأنه أن يلفتنا مرة ثانية إلى المبتدأ، من شأنه أن يعيد إلى ذاكرتنا صورة المبتدأ، لماذا؟ لأن هذا الضمير الذي أسند إليه الخبر وكان معتدا به هو عين المبتدأ، لا فرق بينهما، يعني بين الضمير وبين المبتدأ، إلا بالإجمال والتفصيل. ضمير مجمل الذي يفصله من؟ الناشئ. وهذا يؤدي إلى تكرر الإسناد للشيء الواحد مرتين، وهو لا محالة يضفي على الحكم والإسناد قوة، وهذا هو معنى إفادة المسند الجملة للتقوي. طبعا تبقى نقطة غير واضحة، إذن كيف يحصل التقوي؟ يقول السبب تكرر الإسناد. كيف يحصل تكرر الإسناد؟ يقول عندما تقدم المبتدأ، هذا المبتدأ يطلب ما يأتي بعده، يختص به لنفسه، فإذا جاء أي شيء وكان صالحا للإسناد تلقفه، عندما يتلقفه تنعقد بينهما نسبة وإسناد، فإذا نظرنا إلى هذا الخبر من جديد ووجدنا أنه يحتمل وأنه مسند إلى ضمير معتد به، وكان هذا الضمير هو عين المبتدأ، فقد أسندت إلى الشيء مرتين، مرة أسندته إلى إليه مبتدأ، ومرة أسندته إليه فاعلا، أو فقل مرة أسندته إليه مفصلا، ومرة أسندته إليه مجملا. ولولا أنك أردت إفادة التقوي لما كان وجه لتكرير الإسناد، فتكرر الإسناد أعطانا قوة في الحكم والإسناد. الآن يبقى ما المقصود من ضمير معتد به؟ قلنا إذا كان الخبر مشتملا على ضمير معتد به، هذا الضمير يعيد إلى الذاكرة صورة ذلك المبتدأ المتقدم، مما يؤدي إلى أن الذهن يخطر لباله الإسناد مرتين. ما المقصود من الضمير المعتد به؟ نقول الخبر إما أن يكون متحملا للضمير أو لا، هذا عند من؟ عند البصريين، وإلا فالكوفيون يوجبون دائما تحمل الخبر للضمير. فالمتحمل للضمير صنفان: الجملة والمشتق، وغير المتحمل للضمير الجامد. يقولون الضمير الذي تتحمله الجملة معتد به. لماذا؟ لأنه يحقق جملة، لأن الآن مثلا يقوم جملة، ببركة ماذا صارت جملة؟ ببركة هذا الضمير، فهذا الضمير معتد به. أما الضمير في المشتق فليس معتدا به. لماذا؟ لأنها لا تحوله إلى جملة، أو بعبارة أخرى تقدمت في بحث إفراد المسند، لأن المشتق شبيه بالجامد، وبينا كيف هو شبيه بالجامد، بينا كيف أنه شبيها بالجامد. فإذا الآن السكاكي كيف يحصل عنده إفادة التقوي؟ يقول المبتدأ طالب لمنسوب لمسند إليه، فإذا جاء ما يصلح للإسناد فمباشرة يكون هو الخبر، يختص به المبتدأ لنفسه، فإذا نظرنا من جديد إلى هذا المبتدأ ووجدنا أنه مسند إلى ضمير معتد به، يعني ماذا كان؟ يعني كان جملة، يعني إذا كان جملة ففي هذه الحالة يحصل تكررا، يحصل تكررا للإسناد. هذا التكرر للإسناد لولا أن المتكلم أراد إفادة قوة الحكم لما كرر الإسناد، فنستفيد التقوي ببركة تكرر الإسناد. هذا ما ذكره السكاك. يعني الآن يعني الآن حتى نستعرض أصل النظرية، بعد ذلك نرى ما يمكن أن يرد على كل من النظريتين وأيهما هو الصحيح. النظرية الثانية، ما اختاره الشيخ عبد القاهر وحاصله أن سبب استفادة التقوي من المسند الجملة ليس هو تكرر الإسناد، بل إنما هو التقديم المؤدي إلى الترقب. تفصيل ذلك أن مجرد الإتيان بالاسم مبتدأ مجردا عن العوامل والمقتضيات يشعر بأن تقديمه كان لغرض الحديث عنه، فعندما يأتي الخبر الجملة يكون حاصلا بعد الطلب، والحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ففرق بين أن تأتي بالحكم بغتة وبين أن تأتي له، أن تأتي به بعد التوطئة والتمهيد والإشعار والتشويق. فإذا لماذا يفيد المسند الجملة التقوي؟ لأجل أنك عندما تريد أن تأتي بالمسند جملتان هذا يعني أنك قدمت الاسم، وعندما تقدم الاسم فأنت قد جربته من العوامل، فليس هناك ما يقتضيه، فتقديمك له مع عدم وجود عامل يقتضيه يشعر السامع بأن تقديمه كان لسبب، وهو أنك تريد أن تتحدث عنه، فلذلك قدمته على أمل أن تصب الحكم عليه. فعندما يأتي الحكم والخبر يكون قد أتى بعد طلب السامع وتشوقه لمعرفة الحكم، فيكون حاصلا بعد الطلب، والحاصل بعد الطلب قوي. فبهذا يكون الإتيان بالمسند جملتان، بخلاف مثل قام زيد. الآن قام زيد أسندنا قام الذي هو مفرد إلى زيد، خب هنا لا يوجد فيه تقوي. لماذا؟ لأنك أتيت بالحكم بغتة لم تمهد له، بينما لو قلت زيد هنا أشعلت في ذهن السامع أو في مخيلة السامع نار الشوق والهيام إلى الحكم والخبر الآتي. فعندما يأتي فيكون هذا أدفع للشبهة وللشك وأقوى للحكم، وهذا معنى إفادة المسند الجملة للتقوي. هذا حاصل نظرية، هذا حاصل نظرية الشيخ عبد القاهر. وشيء من النظريتين لا يمكن الموافقة عليه،
شيء
أما نظرية السكاك فلأنه لم يظهر لنا الفرق بين المعتد به من الضمير وبين غير المعتد به. يعني ما الفرق بين زيد يقوم وزيد قائم؟ هذه يوجد فيها ضمير، الضمير كيف يذكرنا بالمبتدأ؟ برجوعه إليه. وفي قام وفي قائم يوجد ضمير، وهذا الضمير دائما يرجع إلى المبتدأ. إذا كان المناط على تكرر الإسناد فتكرر الإسناد حاصل، ومجرد شبه المشتق بالجامد في بعض النواحي الصرفية لا يؤثر، لأن يعني الشبه الذي ذكرناه إذا تذكرون أنه يستوي حال الجامد مع المذكر والمؤنث، وكذا الحال في المشتق مثلا. هذا أولا. وثانيا، لا شك ولا ريب أن في مثل قولنا زيد ضربته يوجد تقوين للحكم، مع أنه لا يوجد تكرر للإسناد، لأن الضمير العائد على المبتدأ مفعول به، والمفعول به ليس مسندا ولا مسندا إليه. فعلى هذا ينبغي أن يكون ضربته من المسند السببي عند السكاكي، ليش من المسند السببي؟ لأننا قلنا الأغراض للإتيان بالمسند جملة ما هي؟ منحصرة في غرضين، إما إفادة التقوي وإما كون المسند سببيا. وإذا ثبت أنه لا يوجد تقوي لأنه لا يوجد تكرر للإسناد، فحينئذ لابد أن يكون من المسند السبب. هل هناك مانع من الالتزام به؟ نعم، يعني هناك
لأنه خلاف ما بينهم.
الآن لأنه ليس عمر، بعائد لا يكون عمر. خب
بس يجب أن يعلمون بأنهم المرمح قوي.
أين؟ لأنه ما في تكرر للإسناد، وهذا الإشكال عليه، مع أنه يوجد تقوي. إذن هذا فيما يتعلق بنظرية السكاك. طبعا بحسب الظاهر لا مانع من الالتزام بكونه مسندا سببيا، لأنه الآن ضربته، هذا الفعل نسب إلى من؟ إلى المتكلم، فهو فعل المتكلم وليس فعل زيد المبتدا، فلا مانع من الالتزام به. لكن المعروف أنه في زيد ضربته، والذي نشعر به أنه يوجد تقوي، معناه لا يوجد تكرر للإسم. وأما نظرية الجرجاني فلأنه لم يتضح لنا الفرق بين الجملة وبين غير الجملة. الآن زيد إنسان، الآن عندما أقول زيد حصل هذا التقديم الموجب للترقب، فعندما يأتي الخبر حتى لو كان رجل، حتى لو كان قائم، حتى لو كان يقوم، سيحصل تقوي. فلم يظهر لنا الفرق بين المسند الجملة وبين غير الجملة، فما هو الصحيح؟ لم يتعرض له الشارح. بقي الآن نقرأ العبارة. يقول: وأما كونه أي كون المسند جملة فللتقوي. فقط فيما يتعلق بجواب الخطيب القزويني، فعن ذكر بعض النحاة منهم ابن الناظم مثلا أنه في مثل المنطلق زيدان نحن لسنا ملزمين بأن نؤول زيدا بالوصف بالمسمى ولا أن نؤول المنطلق بالذات. لماذا؟ لأنه يكفي في صحة ارتباط الخبر بالمبتدأ علاقة الصدق والانطباق، وهي هنا حاصل. يكفي أن يكون أحدهما صادق صادقا على ما يصدق عليه الآخر، وهذا مذهب البصريين. نعم، لابد أن يكون هناك صدق بينهما. حتى يكون صدق لابد أن يكون هناك حمل. الآن زيد المنطلق أو المنطلق زيد، كل منهما يمكن حمله على الآخر. طب حتى من غير تأويل؟ لا، حتى من غير تأويل.
يعني
إيه يحمل على؟ يكفي أنه، ما معنى الحمل هنا؟ أنه صادق على ما يصدق عليه الآخر. لكن هذا قلنا هذا خلاف ما ذكره الشريف من أن المحمول ما هو؟ هو المفهوم. خب، لكن عند البصريين هكذا، لأنهم صححوا ذلك أين؟ في بحث أنه هل يجب في الخبر أن يكون مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ أو لا يجب ذلك. هناك يذكرون هذا الكلام. خب، وأما كونه أي كون المسند جملة فللتقوي نحو زيد قام، أو لكونه سببيا، يعني لكون المسند سببيا نحو زيد أبوه قائما. خب، لما مر، طبعا لم يمر نكتة الجملة وإنما مر نكتة الإفراد، لكن نكتة الإفراد ماذا كانت؟ كانت عدم نكتة الجملة. إذا نكتة الجملة مرت من أن إفراده، لما مر من أن إفراده يكون لكونه غير سببيا مع عدم إفادة التقوي، اجتماع عدم السببية مع عدم إفادة التقوي. فحتى تأتي به مفردان لابد من أن ينتفي هذا الاجتماع. انتفاء هذا الاجتماع يكون بوجود أحد السببين، إما إفادة التقوي وإما السببية. طب ما هو سبب إفادة المسند الجملة للتقوي؟ وسبب التقوي في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ. طبعا لكونه مبتدأ ما المقصود منها هنا؟ يعني لكونه وقع في أول الكلام، أو لكونه واقعا في محل الابتداء. يعني الآن بعبارة ثانية، مبتدأ هو أن المبتدأ، المراد من المبتدأ هنا المعنى الاصطلاحي. أما لكونه مبتدأ، هل المراد هنا المعنى الاصطلاحي أو المراد هنا المعنى اللغوي الواقع في بداية الكلام؟ خب، كلاهما محتمل، والأظهر الأول لكونه مبتدأ، يعني لكونه واقعا في محل المسند إليه، لأن حق المسند إليه عندهم ما هو؟ التقديم. فهذا وقع مقدما، فقد وقع في موضع المسند إليه، فيكون طالبا للخبر. فبهذا اللحاظ يكون طالبا للخبر، وإلا صرف وقوعه في بداية الكلام لا يكون طالبا لمسند إليه. صرف هذا اللحاظ لا يستدعي أن يأتي بعده مسند إليه. نعم، لابد من ضم لحاظات أخرى حينئذ، أنه إذا لم نأتي بعده بمسند إليه لا يتشكل كلام، لكن مجرد أنه هذا واقع في بداية الكلام هذا بمجرده لا يكفي لأن نقول لابد لنا من خبر. حتى نقول لابد لنا من خبر لابد أن نقول بأننا أتينا بمحكوم عليه. فلذلك يكون الأظهر هو الأول كما ذكره جملة من المحشين. إذن هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ، يعني من حيث كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر يستدعي أن يسند إليه شيئا، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه، أي اختص به، سواء كان خاليا عن الضمير، كان هذا الخبر قلنا هذا يستوي فيه الجملة والمشتق والجامد، كان خاليا عن الضمير كالجامد أو متضمنا له كالجملة والمشتق، وحينئذ فينعقد بينهما حكما. فهذا هو الإسناد الأول. الإسناد الثاني، ثم إذا كان متضمنا له، ماذا يوجد هنا؟ متضمنا لماذا؟ لا يوجد له. طب هذا هو الصحيح. ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به بأن لا، كيف يكون متضمنا لضميره المعتد به؟ يعني الذي يمكن، ما معنى المعتد به؟ لماذا يسمى بالمعتد به؟ لأنه يعني حتى يكون هذا الضمير عين المبتدأ، المبتدأ يستطيع أن يحقق جملة، فهذا الضمير حتى يكون معتدا به لابد أن يكون كالمبتدأ محققا للجملة. أما الضمير في قائمان فلا يحقق جملة، فهو ضميره لكن ضميره الذي لا يعتد به، الذي هو أضعف منه، الذي ليس هو عين المبتدأ من جميع الجهات بل هو أدنى منه رتبة، بدليل أن المبتدأ صلح لتشكيل جملة، هذا لم يصلح ولم يقوى لتشكيل جملة. كيف؟ بأن لا يكون، هذه باء التصوير، بأن لا يكون مشابها للخالي عن الضمير كما في زيد قائما، لأن قائما كما ذكرنا في بحث إفراد المسند مشابه للجامد، كما في زيد قائم صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا، وحينئذ فيكتسي الحكم قوة. فعلى هذا، طب على هذا لازم هذا أن يختص التقوي بما يكون مسندا إلى ضمير مبتدأ ويخرج عنه، حتى يكون تكرر إسناد ويخرج عنه نحو زيد ضربته، وحينئذ فيجب على مذهب السكاكي أن يجعل سببيا. وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يؤتى به معرا عن العوامل اللفظية إلا لحديث قد نوي إسناده إليه، فإذا قلت زيدا فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه، فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به، فإذا قلت قام دخل في قلبه دخول المأنوث لأنه حاصل بعد الطلب، وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشك. وبالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتة، ليس الإتيان بالحكم بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة، فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي، كأنك قلت زيد قام زيد قام في التقوي والإحكام، فيدخل فيه نحو زيد ضربته، فلا يرد عليه ما أوردناه على السكاك، ويدخل زيد مررت به، لكن أيضا يدخل زيد إنسانا، ومما يكون المسند فيه خطوة، ومما يأتي، والحمد لله رب العالمين.